الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم، وسبقت رحمته غضبه وعفوه مؤاخذته، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهو أرحم بعبده من والدته ومن نفسه التي بين جنبيه، وقام الخلق على رحمته، وتأمى النداء الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وتدبر هذا التلطف الرفيق والفقه العميق اللذين لا يليقان إلا بالأنبياء الكرام، مع أن المخاطب كافر جاحد، بل يقال إنه صانع الأصنام، ولم يعلم أن في طي علم علام أنه سيلد كاسر الأصنام وهادمها. وتأمل كيف قرن خوفه من العذاب الماحق بأبيه بذكر اسم الرحمن، فالمتبادر إلى ذهن منتظر استياق أن يردف الكلام ويختمه بذكر أسماء العزة والجلال والعظمة ونحو ذلك، لكنه عدل عن ذلك إلى اسم المبالغة في الرحمة. فالرحمن من باب فعلان، وهي من أبنية المبالغة، والمعنى أن من مسه يوم القيامة عذاب من الرحمن الذي هو أرحم الراحمين فهو غير حقيق بأي رحمة، فلا أبعد منه ولا أشقى، ذلك أنه لا يهلك على الرحمن الرحيم إلا هالك. وكما روي عن الحبر البحر والترجمان بن عباس رضي الله عنهما في معناهما، يعني في معنى اسمين الرحمن الرحيم، قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. وقال غيره: الرحمن ذو الرحمة العامة للخلائق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين. واستدل بقول رب العالمين: وكان بالمؤمنين رحيما. وتدبر آية الأنبياء وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، ولعل في هذا أبلغ التشنيع عليهم، وكأنه قال: لولا أنه الرحمن لعاد لهم بعقوبتهم وظلمهم وسفههم فور جرمهم، لكنه يمهلهم ويحلم عليهم ويقيم عليهم الحجج. فمن ارعوى تاب عليه، ومن لج في لدده ومشاقته حق عليه العذاب. وفي القرآن كله لا تجد ذكر نسبة تلك الفرية الشنيعة إلا لاسمين الله والرحمن، ولقد تكرر ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن 49 مرة. وقد يكون اسم الرحمن هو أكثر الأسماء الحسنى ذكرا في القرآن بعد الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات المثلى الله. وقد سميت سورة في القرآن المجيد بهذا الاسم الرحمن، وتكرر ذكره في مواضع الرحمة والعذاب والخلق والأمر والعبادة وغير ذلك مما يشعر بأن هذا الاسم له خاصية ومزية على غيره. وتدبر قرن هذا الاسم المبارك باسم الله في أجل العبادات وهو الدعاء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كما أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فبين هذين الاسمين العظيمين ارتباط جديد مهوب. وكذلك إجماع العلماء على تحريم التسمي به، فهو خاص بالله جل وعلا، وقد يكون لهذا الاسم العظيم من الاسم الأعظم نصيب. وعلى قدر علم العبد بربه تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله يكون حسن ظنه به. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا. وضابط حسن الظن بالله تعالى هو الاجتهاد في تحقيق مرضاته جل وعلا، فيحسن الظن بربه ويسيء الظن بعمله ونفسه، لأنه مهما عمل واجتهد فليس هذا العمل بحقيق لتقديمه زلفى لرب العالمين. لولا رحمة أرحم الراحمين فهو يتقبل العمل القليل من العبد الضعيف المقصر، فيذيبه عليه أحسن المثوبة وأجزل الأجر. فالعبد بين ذنب متيقن من حصوله وطاعة لا يدري ما صلاحها وقبولها، فطوارئ الحبوط كثيرة كالرياء والعجب والمنة والردة، أجارنا الله من مواقع سخطه وموارد عذابه، فما ثم إلا رحمة الله أو الهلكة. فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يسير بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته مبتعدا عنهما، ملازما الاستقامة قدر طاقته، فيحسن الظن بربه ويجتهد في مراضيه ويسأله المغفرة والقبول. فرحمة ربه أرجى له من عمله، ومغفرته تعالى أوسع له من ذنوبه، ولا يهلك على الله إلا هالك. وليعلم العبد أن للشيطان حظوظا في كثير من الأعمال، منها الواضح الجلي ومنها المستقر الخفي. والله وحده المستعان وعليه التكلان وإليه الرغباء والعمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآذق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساقطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن وأهلكهم. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد فيقنه بأنه ملاق ربه وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خلع النفوس وغرور الأماني؟ قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أرجى آية في كتاب الله هذا لاشتمالها على أعظم بشارة. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فإن الله تعالى أورث كتابه من اصطفى من خلقه، وجعل ممن اصطفى الظالم لنفسه، فضلا عن المقتصد في الطاعات والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه هو أحد الذين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلماء: وعسى من الله واجدا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. وقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أرجى آية في كتاب الله، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وكذا قال ابن المبارك رحمه الله في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هذه أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وحسن الظن بالله تعالى حاد يحذو القلوب إلى بلاد المحبوب ويطيب للسالك السير، وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب جل وعلا والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل حسن الظن بالله هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند الأزمات والشدائد، وعند الملمات وكثرة الفتن وتقلب الأمور. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن نزل به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسَّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وذكر القرآن المجيد حال الأنبياء في حال الشدائد العصيبة، وذكر حسن ظنهم بربهم ويقينهم وثقتهم بوعده، وهي عقيدة راسخة ليست بخواطر عابرة. قال موسى عليه السلام: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين. قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري. فأنزل الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال جل وعلا عن رسله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولما اجتمع أهل الكفر من الأحزاب من كفار قريش والعرب واليهود، قال الصحابة رضي الله عنهم بكل ثقة ويقين وحسن ظن برب العالمين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند الابتلاء بالمرض
بفقد الأحبة، بالديون، بالهم، بالحزن، بالفقر، بأي ابتلاء يصيب المسلم، فيحسن الظن بالله جل وعلا أن الله إنما ابتلاه لأنه يحبه، ليغفر ذنبه، ليرفع درجته، ليخلص قلبه من أمراضه بصدق اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى. فالمؤمن يخرج من البلاء كما يخرج الذهب خالصا من الشوائب إذا أدخل النار. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشافها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، فتصبح المحنة منحة والبلية عطية من رب البرية، وتصبح النقمة نعمة، فتكون عافية قلب العبد من البلاء، لأن الله جل وعلا استخرج من القلب عبوديات منها الإخلاص له تعالى، كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكما يستقر الله بالبلاء من قلب العبد عبودية التضرع، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكالإنابة وهي الرجوع إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقصص بالذئ إلى الله جل في علاه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فردت وكنت أظنها لا تفرد. وقال رحمه الله: يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن عند الدعاء، فالله تبارك وتعالى لم يلهمك الدعاء إلا وهو سبحانه يريد أن يعطيك. فالدعاء سلاح الأنبياء والصالحين وملاذ العابدين، فمن كانت علاقته بالدعاء قوية هانت عليه المصائب وتيسرت له السبل وبورك له في كل شيء يسلكه. فقد قال سبحانه: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ولما أراد تعالى كشف الضر عن أيوب عليه السلام ألهمه الدعاء. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولما أراد تعالى أن ينجي يونس عليه السلام ألهمه الدعاء. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتأمل قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، فهذه إشارة إلى أن الله تعالى ينجي عباده المؤمنين إذا نزل بهم كرب وشدة وبلاء، إذا دعوا واستغاثوا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولما أراد تعالى أن يرزق زكريا عليه السلام الذرية الصالحة ألهمه الدعاء. وقد انقطعت كل الأسباب ولكنه تعالى على كل شيء قدير. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وتأمل قوله تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا قال ابن كثير ولم أعهد منك يا ربي إلا إجابة الدعاء لم تردني قط فيما سألتك يا أكرم الأكرمين والذي يدعو الله يستجيب له الله ويستجيب دعاءه بشروط الدعاء المعروفة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر رواه الترمذي وهو حديث حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وكذلك من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند التوبة والاستغفار فالعبد الذي وفقه الله للتوبة بشروطها من إخلاص لله فيها وندم وعزم على عدم العود للذنب مع الإقلاع عنه ورد المظالم لأربابها هذا عبد موفق أراد الله به الخير والفلاح وسعادة الدارين حتى لو ملأت ذنوبه الدنيا كلها فعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد بإسناد حسن قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قيل للحسن ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود يعني إلى ذنوبه ثم يستغفر ثم يعود فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند الموت وفي حال الاحتضار. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث حسن. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم، وسبقت رحمته غضبه وعفوه مؤاخذته، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهو أرحم بعبده من والدته ومن نفسه التي بين جنبيه، وقام الخلق على رحمته. وتأمل نداء الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وتدبر هذا التلطف الرفيق والفقه العميق اللذين لا يليقان إلا بالأنبياء الكرام، مع أن المخاطب كافر جاحد، بل يقال إنه صانع الأصنام، ولم يعلم أن في طي علم العلام أنه سيلد كاسر الأصنام وهادمها. وتأمل كيف قرن خوفه من العذاب الماحق بأبيه بذكر اسم الرحمن، فالمتبادر إلى ذهن منتظر السياق أن يردف الكلام ويختمه بذكر أسماء العزة والجلال والعظمة ونحو ذلك، لكنه عدل عن ذلك إلى اسم المبالغة في الرحمة. فالرحمن من باب فعلان، وهي من أبنية المبالغة، والمعنى أن من مسه يوم القيامة عذاب من الرحمن الذي هو أرحم الراحمين فهو غير حقيق بأي رحمة، فلا أبعد منه ولا أشقى. ذلك أنه لا يهلك على الرحمن الرحيم إلا هالك. وكما روي عن الحبر البحر والترجمان بن عباس رضي الله عنهما في معناهما، يعني في معنى اسمين الرحمن الرحيم، قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. وقال غيره: الرحمن ذو الرحمة العامة للخلائق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين. واستدل بقول رب العالمين: وكان بالمؤمنين رحيما. وتدبر آية الأنبياء وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، ولعل في هذا أبلغ التشنيع عليهم، وكأنه قال: لولا أنه الرحمن لعاد لهم بعقوبتهم وظلمهم وسفههم فور جرمهم، لكنه يمهلهم ويحلم عليهم ويقيم عليهم الحجج. فمن ارعوى تاب عليه، ومن لج في لدده ومشاقته حق عليه العذاب. وفي القرآن كله لا تجد ذكر نسبة تلك الفرية الشنيعة إلا لاسمين الله والرحمن. ولقد تكرر ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن 49 مرة، وقد يكون اسم الرحمن هو أكثر الأسماء الحسنى ذكرا في القرآن بعد الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات المثلى الله. وقد سميت سورة في القرآن المجيد بهذا الاسم الرحمن، وتكرر ذكره في مواضع الرحمة والعذاب والخلق والأمر والعبادة وغير ذلك مما يشعر بأن هذا الاسم له خاصية ومزية على غيره. وتدبر قرن هذا الاسم المبارك باسم الله في أجل العبادات وهو الدعاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كما أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فبين هذين الاسمين العظيمين ارتباط جديد مهوب، وكذلك إجماع العلماء على تحريم التسمي به، فهو خاص بالله جل وعلا. وقد يكون لهذا الاسم العظيم من الاسم الأعظم نصيب، وعلى قدر علم العبد بربه تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله يكون حسن ظنه به. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا. وضابط حسن الظن بالله تعالى هو الاجتهاد في تحقيق مرضاته جل وعلا، فيحسن الظن بربه ويسيء الظن بعمله ونفسه، لأنه مهما عمل واجتهد فليس هذا العمل بحقيق لتقديمه زلفى لرب العالمين لولا رحمة أرحم الراحمين. فهو يتقبل العمل القليل من العبد الضعيف المقصر فيثيبه عليه أحسن المثوبة وأجزل الأجر. فالعبد بين ذنب متيقن من حصوله وطاعة لا يدري ما صلاحها وقبولها، فطوارئ الحبوط كثيرة كالرياء والعجب والمنة والردة، أجارنا الله من مواقع سخطه وموارد عذابه، فما ثم إلا رحمة الله أو الهلكة. فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يسير بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته مبتعدا عنهما، ملازما الاستقامة قدر طاقته، فيحسن الظن بربه ويجتهد في مراضيه ويسأله المغفرة والقبول. فرحمة ربه أرجى له من عمله، ومغفرته تعالى أوسع له من ذنوبه، ولا يهلك على الله إلا هالك. وليعلم العبد أن للشيطان حظوظا في كثير من الأعمال، منها الواضح الجلي ومنها المستقر الخفي. والله وحده المستعان وعليه التكلان وإليه الرغباء والعمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآذق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساقطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن وأهلكهم. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد فيفقنه بأنه ملاق ربه وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خلع النفوس وغرور الأماني؟ قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أرجى آية في كتاب الله هذا لاشتمالها على أعظم بشارة. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فإن الله تعالى أورث كتابه من اصطفى من خلقه وجعل ممن اصطفى الظالم لنفسه فضلا عن المقتصد في الطاعات والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه هو أحد الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلماء: وعسى من الله واجبا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. وقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أرجى آية في كتاب الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وكذا قال ابن المبارك رحمه الله في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذه أرجى آية للموحدين، لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وحسن الظن بالله تعالى حاد يحث القلوب إلى بلاد المحبوب، ويغير للسالك السير، وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب جل وعلا، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل حسن الظن بالله هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند الأزمات والشدائد، وعند الملمات وكثرة الفتن وتقلب الأمور. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به صاقة فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن نزل به صاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وذكر القرآن المجيد حال الأنبياء في حال الشدائد العصيبة، وذكر حسن ظنهم بربهم ويقينهم وثقتهم بوعده، وهي عقيدة راسخة ليست بخواطر عابرة. قال موسى عليه السلام: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين. قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري. فأنزل الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال جل وعلا عن رسله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولما اجتمع أهل الكفر من الأحزاب من كفار قريش والعرب واليهود قال الصحابة رضي الله عنهم بكل ثقة ويقين وحسن ظن برب العالمين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند الابتلاء بالمرض بفقد الأحبة بالديون بالهم بالحزن بالفقر بأي ابتلاء يصيب المسلم فيحسن الظن بالله جل وعلا أن الله إنما ابتلاه لأنه يحبه ليغفر ذنبه ليرفع درجته ليخلص قلبه من أمراضه بصدق اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى. فالمؤمن يخرج من البلاء كما يخرج الذهب خالصا من الشوائب إذا أدخل النار. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشافها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة فتصبح المحنة منحة والبلية عطية من رب البرية، وتصبح النقمة نعمة، فتكون عافية قلب العبد من البلاء، لأن الله جل وعلا استخرج من القلب عبوديات منها الإخلاص له تعالى، كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكما يستقر الله بالبلاء من قلب العبد عبودية التضرع، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكالإنابة، وهي الرجوع إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقصد باللجئ إلى الله جل في علاه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فردت وكنت أظنها لا تفرج. وقال رحمه الله: يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن عند الدعاء، فالله تبارك وتعالى لم يلهمك الدعاء إلا وهو سبحانه يريد أن يعطيك. فالدعاء سلاح الأنبياء والصالحين وملاذ العابدين، فمن كانت علاقته بالدعاء قوية هانت عليه المصائب وتيسرت له السبل وبورك له في كل شيء يسلكه. فقد قال سبحانه: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ولما أراد تعالى كشف الضر عن أيوب عليه السلام ألهمه الدعاء. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولما أراد تعالى أن ينجي يونس عليه السلام ألهمه الدعاء. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتأمل قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، فهذه إشارة إلى أن الله تعالى ينجي عباده المؤمنين إذا نزل بهم كرب وشدة وبلاء، إذا دعوا واستغاثوا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولما أراد تعالى أن يرزق زكريا عليه السلام الذرية الصالحة ألهمه الدعاء، وقد انقطعت كل الأسباب ولكنه تعالى على كل شيء قدير. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وتأمل قوله تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا، قال ابن كثير ولم أعهد منك يا ربي إلا إجابة الدعاء، لم تردني قط فيما سألتك يا أكرم الأكرمين. والذي يدعو الله يستجيب له الله ويستجيب دعاءه بشروط الدعاء المعروفة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وكذلك من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله جل وعلا عند التوبة والاستغفار. فالعبد الذي وفقه الله للتوبة بشروطها من إخلاص لله فيها وندم وعزم على عدم العود للذنب مع الإقلاع عنه ورد المظالم لأربابها، هذا عبد موفق أراد الله به الخير والفلاح وسعادة الدارين حتى لو ملأت ذنوبه الدنيا كلها. فعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه أحمد بإسناد حسن. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، يعني إلى ذنوبه ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. ومن المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله عند الموت وفي حال الاحتضار، فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث حسن. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.